الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الخبرية من طهران، ونبدأها بالعناوين الرئيسية. بعد عودته إلى طهران، رئيسي يقول أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية يساهم في رفاهية شعبي البلدين. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين تنطلق اليوم شمالي المحيط الهندي. وعشرون شهيدا وجريحا في غارات لتحالف العدوان السعودي على الحديدة اليمنية. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية سيسهم بلا شك في أمن ورفاهية شعبي البلدين، مضيفا أن هذا التعاون سيخدم بالتأكيد الأمن في المنطقة. ولدى عودته إلى طهران في ختام زيارته إلى روسيا مساء أمس، أشار السيد رئيسي إلى أنه تم في هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقيات جيدة لإزالة العقبات التجارية بين البلدين، مضيفا أن الهدف المهم في السياسة الخارجية لإيران هو أقصى قدر ممكن من التعاطي مع دول العالم، وخاصة دول الجوار والدول الحليفة والمتطابقة سياساتها معنا. وأوضح رئيسي، كان هناك حديث عن إمكانية اتخاذ خطوات لكسر هيمنة الدولار والتبادل بالعملة الوطنية. وحول زيارة الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إلى روسيا وآفاق التعاون بين طهران وموسكو، نستمع إلى هذا التقرير.
بوابة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي المشترك بين إيران وروسيا فتحت على مصراعيها مع الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو. رئيسي شدد خلال كلمة بمجلس الدوما الروسي على أن التعاون بين طهران وموسكو سيعزز الأمن الإقليمي، ولفت إلى أن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا بناء على أسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى، مؤكدا أن السياسات الأمريكية تهدف إلى إضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرار.
حصلت اتفاقات محورية بين إيران وروسيا ستؤدي إلى تطور ملفت في العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الشعبين الإيراني والروسي، وكذلك في صالح التعاون المؤثر في المنطقة، وكل ذلك يصب في صالح السلم واستقرار الشعوب. الناتو يسعى إلى تعزيز نفوذه في مختلف المناطق عبر أشكال مختلفة، بما يهدد المصالح المشتركة للدول المستقلة. الترويج لحكومات تابعة للغرب واستهداف الديمقراطيات المستقلة المنبثقة عن الهويات الوطنية هو أحد المشاريع الثقافية للناتو.
رئيسي كان قد أكد خلال قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن إيران مع روسيا تواجه أمريكا منذ أكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن إيران ليس لديها أي قيود على توسيع وتطوير العلاقات مع روسيا.
لا توجد أي قيود على تطوير وتوسيع العلاقات مع روسيا الصديقة. هذه العلاقات لن تكون قصيرة المدى وتكتيكية، بل إنها ستكون دائمة واستراتيجية. نحن نسعى وراء زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا. لدينا تجربة جيدة في التعاون مع روسيا في سوريا لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تكون أساسا للعلاقات.
بالمقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دعم موسكو وطهران أصبح عاملا حاسما ساعد سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية في أراضيها، مضيفا أن الجانبين ناقشا مستجدات الوضع في أفغانستان.
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خطة العمل الشاملة المشتركة، وشدد على أهمية مواصلة مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران لاستئناف الاتفاق النووي. وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون بين طهران وموسكو بمجالات عدة أبرزها التجارية والاقتصادية والثقافية، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بخصوص مكافحة جائحة كورونا. كما تطرق أمين عبد اللهيان ولافروف إلى عدة قضايا إقليمية رئيسية بما فيها ملفي أفغانستان وسوريا. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لموسكو دليلا على الأهمية التي توليها الجمهورية الإسلامية لتعزيز سبل العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية. ولدى لقائه رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سولوتسكي في موسكو، قال أمين عبد اللهيان أن الروابط بين طهران وموسكو تأتي في سياق العلاقات الاستراتيجية بينهما، مشددا على أهمية استمرار المشاورات بين الجانبين. بدوره أشاد سولوتسكي بالأنشطة المشتركة لبرلماني البلدين، مشيرا إلى أن موضوع توسيع التعاون الاستراتيجي الروسي مع إيران يحظى باهتمام حكومة بلاده. أعلنت بحرية الجيش الإيراني أن المناورات المشتركة بين روسيا والصين وإيران في شمالي المحيط الهندي ستنطلق اليوم الجمعة بمشاركة السفن الحربية والطائرات التابعة للقوات البحرية لكل من الدول الثلاث. وقال المتحدث باسم مناورات الحزام الأمني البحري الأدميرال مصطفى تاج الديني إن الهدف منها هو تعزيز الأمن في المنطقة والتعبير عن حسن النوايا وقدرات إيران وروسيا والصين في الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري. وأضاف الأدميرال تاج الديني أن هذه المناورات تقام للعام الثالث وأنها ستجري على مساحة 17,000 كيلومتر مربع. وللمزيد بشأن هذه المناورات تابعوا هذا التقرير.
الحزام الأمني البحري المركب عنوان المناورات البحرية المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية الروسية الصينية في عام 2022، تمرين بمشاركة سفن وزوارق بحرية بإسناد جوي وبالتركيز على رفع كفاءة القدرات لدى أفراد البحرية في تأمين الملاحة في المياه الإقليمية والحرة.
ستقام المناورات في شمال المحيط الهندي على مساحة 17,000 كيلومتر مربع، وترمي المناورات لرفع جاهزية القوة البحرية وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية للدول الثلاث ومحاربة الإرهاب البحري.
وقبيل المناورات عقد عناصر بحرية الدول الثلاث اجتماعا تمهيديا للتنسيق بشأن المناورات، والتي من المقرر أن تجري في شمال المحيط الهندي وعلى مساحة تمتد 17,000 كيلومتر مربع، وستشارك في المناورات 11 قطعة بحرية من الجيش الإيراني وثلاث قطع بحرية تابعة لحرس الثورة الإسلامية وقطعتان صينيتان وثلاث قطع بحرية روسية.
نأمل بإجراء مناورات جيدة وأن نتوصل إلى الأهداف المرجوة من هذه المناورات والتمارين.
وترمي المناورات بحسب القائمين عليها لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون بين الدول الثلاث، وسيتم خلال المناورات إجراء تدريبات تكتيكية مختلفة بينها إنقاذ القطع المشتعلة وتحرير السفن المختطفة واستهداف القطع المعادية. مناورات عسكرية إيرانية روسية صينية ليست الأولى للدول الثلاث، وتنظيمها بشكل دوري ومستمر يمهد لإيجاد تعاون يحد من تواجد القوات الأجنبية بالمنطقة.
استهدف الطيران الحربي السعودي مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة اليمنية، ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 17 آخرين في جريمة جديدة للعدوان بحق شعب هذا البلد. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طواقم الإسعاف تواصل انتشار الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام المبنى المستهدف، مضيفة أن غالبية شهداء وجرح القصف من الأطفال الذين كانوا قرب الموقع. وفي محافظة عمران أصيب 3 مواطنين يمنيين جراء ضربات الطيران تحالف العدوان في مديرية سفيان. المزيد من التفاصيل بشأن قصف طيران العدوان السعودي الإماراتي على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة في التقرير التالي.
ضمن صمت الأمم المتحدة المتواصل على الخروقات والقصف العشوائي في محافظة الحديدة، استهدفت طائرات العدوان الأمريكي السعودي منطقة الكثيب والنجدة في المدينة بأربع غارات جوية مخلفة دمارا في البنى التحتية، بالإضافة إلى سقوط جنينين من بطن أمهم، وكذا حالة إغماء لفتاتين كما أخبرنا والدهم.
فاقدين ما نسمع الانفجار الأول والثاني، يعني أنا أسفت ثلاثة بلاد المستشعر قلب المغدش كلها.
بالرغم من محاولة السكان في تطبيع الحياة كما كانت عليه في السابق وجهدهم الكبير في عودتها بعد الحصار المفروض منذ سبع سنوات، إلا أن أثر القصف الهستيري خلق معاناة في أوضاعهم الذين يعانون الفقر بالأصل بسبب الأزمات.
الغرض هو تدمير كل اليمن سواء، وهذه الشظايا تشهد من جنب سور النجدة.
لن يخيفنا بقصفهم ولا بطوائرهم ولا بأصوات الطوائر ورعبهم، بالعكس صامدون ومناضلون حتى ننتصر أو الشهادة.
لقد نجح التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي ليس فقط في تجويع الشعب اليمني، بل أيضا في إبراز صورتهم دوليا كشعوب معادية، وبالأصل هم كذلك استحقوا حمل السلاح في وجوههم كحل لا بديل عنه في حماية البلد.
لا جديد وكالمعتاد، هذا ما خلفه تحالف العدوان في نفوس المدنيين بغاراته الجوية التي دخلت بشكل واضح ليلة أمس إثر عملية نوعية وفريدة من نوعها كما يقول الشارع.
تعرض سجن ثانوية صناعية بمدينة الحسكة السورية إلى انفجار سيارة مفخخة أعقبه اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة. وقالت وسائل إعلام سورية أن السجن يخضع لإدارة ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا، مشيرة إلى ورود أنباء غير مؤكدة عن هروب عدد من معتقلي عصابات داعش الإرهابية بعد قيامهم بعمليات عصيان داخل مبنى السجن. وأضافت المصادر أن مجموعات قسد استخدمت تعزيزات عسكرية للموقع، كما فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة بالتزامن مع تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية. يستعد ألاف الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم اليوم الجمعة نصرة لأهل النقب المحتل ودعما لعائلة الصالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. واستنفرت المنظمات الشبابية والأهالي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لأوسع مشاركة في هذه الفعالية التي حملت عنوان النقب الثائر. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا فلسطينيا في إحدى بلدات بيت لحم بعد مداهمة منزله، كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال بقرية كفر قدوم استخدم فيها أمن الكيان قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الأهالي. وأخيرا تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم تنديدا بالعنف المفرط الذي تمارسه القوات الأمنية ضد المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وانطلقت المسيرات الاحتجاجية في شارع الستين تحت شعار الوفاء للشهداء، فيما استخدم منتسبي الأمن الرصاص الحي لتفريقهم. وتعتبر هذه التظاهرة رسالة واضحة من المتظاهرين بأن القصاص لدم قتل التظاهرة السلمية سيكون أولى الخطوات المدنية للشعب السوداني بعيدا عن الأحزاب السياسية. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. لدى عودته إلى طهران، رئيسي يقول أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية يساهم في رفاهية شعبي البلدين. مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين تنطلق اليوم شمالي المحيط الهندي. وعشرون شهيدا وجريحا في غارات لتحالف العدوان السعودي على الحديدة اليمنية. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 3:50 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتولى فيه التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من التراث الإسلامي الخالد. آملين أن تقضوا معنا دقائق مفيدة وطيبة. أعزائنا المستمعين، في الحلقة السابقة كان الحديث يدور حول بحار الأنوار وتعريف هذه الموسوعة الحديثية المباركة، وقد استعرضنا في الحلقة الماضية ميزات وخصائص هذا السفر الإسلامي الحديثي الخالد، إلا أن الحديث لم يكتمل عن ميزات هذه الموسوعة العظيمة. وبغية التعرف على المزيد من خصائص هذا الكتاب نستضيف سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ المياحي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
سماحة الشيخ، تطرقتم في حلقتين مضتا عن نظرة سريعة حول حياة مؤلف كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي الشيخ محمد باقر رحمة الله عليه، وكذلك عن موضوع الكتاب وسبب التأليف، وأخيرا استطردتم أهم ميزات وخصائص هذا السفر الإسلامي الموسوعي الكبير. أعتقد من جملة ما تطرقتم إليه من ميزات بحار الأنوار، الميزة الأولى كانت التنظيم الموضوعي، والثانية جمع نفائس الروايات وحفظها من الضياع، وثالثا كان يتحرى الدقة والأمانة في الأحاديث، ثم الميزة الأخرى لم يقطع الأحاديث، وخامسا أوجد كتبا جديدة أي عناوين وتبويبا جديدا في المواضيع، سادسا وضع الكثير من التوضيح والبيان والشرح. فهل هناك ميزات أخرى لبحار الأنوار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلى الله على محمد.
من ميزات البحار أنه نقل معظم الكتاب من مصادر الشيعة، بل الكتاب بمجمله منقول عن مصادر الشيعة. نعم. عدا كتاب شهاب الأخبار الذي هو من كتب أهل السنة. نعم. كما اعتبر القاضي نعمان بن محمد صاحب كتاب دعائم الإسلام من الشيعة وهو إسماعيلي.
نعم.
ولذلك لا بد من التوقف عند هذه المسألة والالتفات إلى أن هناك بعض الروايات في البحار هي من كتب غير الشيعة، بل إنه كثيرا ما ينقل من كتب السنة لتأييد، عدا هذا الكتاب الذي ذكرناه.
نعم.
اللي هو شهاب الأخبار.
صحيح.
ينقل لتأييد رأي أو لتوضيح رأي
احتجاج،
أو لتوضيح بعض الروايات أو لرد بعض الآراء.
نعم.
ينقل من الكتب الأخرى، طبعا هو اعتمد كتاب شهاب الأخبار كأحد مصادره، نقل عنه.
نعم.
وكتاب دعائم الإسلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقل آراء ونقل روايات من كتب أخرى لتأييد أو لتوضيح أو غير ذلك. كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه نعم. من الكتب التي اعتمد عليها بشكل رئيس في التفسير مجمع البيان للطبرسي.
صحيح.
والفخر الرازي، مفاتيح الغيب للفخر الرازي. ولذلك لابد من التوقف هنا أنه ليس كل ما ورد في البحار
نعم.
هو حجة لنا أو علينا، لابد من التوقف. أحيانا الكثير من غير المتخصصين في هذا المجال
نعم.
إما عن جهل وإما عن قصد
نعم.
أو عن سوء فهم، يأتي إلى رواية ما أو إلى رأي ما أو كلام ما يقتطعه من البحار فيحتج به له أو عليه
نعم.
يعني إما يحتج على الخصم العلمي
نعم.
وإما يحتج به لنظرية ما هو يتبناها
نعم.
هذا المنهج من الأساس غير صحيح، يعني ليس فقط مع الكافي إنما مع كل كتب الحديث
نعم.
لا يمكن لأي كان، ولا يتأتى ولا يتيسر لأي كان أن يأتي إلى كتاب الكافي ويقول هذه الرواية أستفيد منها كذا، هذه الرواية قد يكون لها معارض.
صحيح.
قد تكون هذه الرواية مجملة وتفصيلها في مكان آخر.
نعم.
وبيانها أيضا في مكان آخر. قد تكون هذه الرواية فيها مناقشة أصلا.
نعم.
في سندها وهكذا. فليس من الإنصاف العلمي.
نعم.
أن نأتي إلى كتاب أيا كان هذا الكتاب، سواء كان الكافي.
نعم.
أو كان البحار أو كان أي كتاب حتى من كتب المذاهب الأخرى.
نعم.
ليس من الإنصاف أن نحتج برواية ما وهذه الرواية تمثل جزءا من النظرية ولا تمثل.
نعم.
كل النظرية، وربما تسقط من الاعتبار، يعني ليس.
صحيح.
لها دخل ولا تعتبر جزءا من النظرية إطلاقا، من الأساس هي فيها مناقشة إما في السند وإما في المتن.
وهذا ما نلاحظه سماحة الشيخ أخيرا في فن الرواية، والقاصون الذين يكتبون في فن الرواية يمنعون على الإنسان أن يأخذ فصلا واحدا من القصة أو الرواية ويعطي حكما عاما على كل الكتاب، على كل الرواية. هذا موجود، يعني شيء طبيعي ما تفضلتم به هو شيء طبيعي.
لا، هذه دراسات تخصصية، ليس فقط ليس.
نعم.
في مجال الأدب أو في مجال القصة.
صحيح.
هذه
لكن كاستشهاد أنا
لها أقول. لها أسلوبها ولها منهجها الخاص في الرواية. أنا في حال تبني رأي ما.
نعم.
أو نظرية ما.
نعم.
قد أظلم مذهبا أو.
صحيح.
طائفة.
صحيح.
أو تيارا بسبب عدم فهمي.
صحيح.
لمنهجه في التعاطي مع هذه الرواية، وإما أتعمد.
صحيح.
وهذا الظلم يكون أكثر فحشا ويعني أشد في هذا المجال. خلاصة الأمر أنه لابد من التوقف، يعني أنا ما أتي إلى هذه الرواية وردت في البحار خلاص أيها
أحكم على كل البحار
بأن... ولا حتى في البخاري ولا حتى في الكتب الأخرى.
سمحت الشيخ، عفوا عن المقاطعة، نتابع الموضوع بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، مرة أخرى نرحب بكم ونرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي ونواصل حديثنا. تفضلوا سماحة الشيخ.
خلاصة ما نريد قوله.
نعم.
أننا عندما نريد أن نبحث بحثا علميا.
نعم.
لابد أن ننطلق من منطلق المسؤولية. نحن نعيش في وسط.
نعم.
الكلمة لها أثر وفيها خطر كبير قد.
نعم.
تترتب عليها
تبعات
خطير. كثيرة. فلا بد من فهم الآخر وتقبل الآخر.
أحسنت.
والانطلاق من منطلقاته هو.
نعم.
يعني أنا عندما أقرأ رواية في البحار أو في الكافي أو في من لا يحضره الفقيه أو غيرها من الكتب.
نعم.
لا بد أن أسأل المتخصصين من أهل الفن، من أهل العلم، من هذا المذهب، ما هو رأيكم في هذه الرواية؟ لعل هذه الرواية فيها مناقشة في السند،
مثل ما أسأل أي متخصص في
فيها مناقشة في المتن.
نعم.
قد تكون هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهناك طريقة للجمع.
صحيح.
قد يكون فهمك للمتن غير فهمي، يعني قد تكون هذه الرواية مفسرة ومبينة من قبل الأئمة أو من قبل أصحاب الأئمة بشكل يختلف عما فهمته أنت.
صحيح.
فلا تتبنى شيئا وتظلم الآخر، وهذا ليس من طرف واحد إنما من جميع الأطراف. أنا لا يعني أتحدث عن البحار خصوصا أو.
نعم.
عن الكافي، لا، حتى عند جميع المذاهب الأخرى.
صحيح.
لابد أن أنصف الآخرين من منطلق المنهج الذي يتبنونه في التعاطي مع التراث الإسلامي بشكل عام، وأن لا يكون هذا التراث قيدا وقنبلة موقوتة في أوساطنا تؤدي إلى ما تؤدي إليه من نزاعات ومن فتن. الميزة الأخرى التي أود أن أذكرها في هذا الباب أن البحار أورد بعض المصادر بتمامها.
نعم.
كطب الإمام الرضا وتوحيد المفضل ومسائل علي بن جعفر وغيرها. هذه المصادر لم تكن فقط من مصادر البحار.
نعم.
يعني أخذ عنها فقط، إنما أوردها بكاملها. عندما ترجع إلى البحار تجد أن توحيد المفضل بالكامل مذكور في البحار. وعلى العكس من ذلك أنه لم يستفد أصلا من بعض المصادر التي ذكرها لكتابه. في بداية البحار قلنا في الحلقات الماضية أنه قال المصادر التي اعتمدتها وأخذت عنها
300
نعم. وهذه المصادر بعضها ذكر لكنه لم يذكر
عنها
منها أو لم يأخذ منها موردا واحدا،
مثل ما بعضها لم يذكرها لكن نقل عنها.
نعم، كما في مثلا جمل العلم والعمل للشريف المرتضى والكثير من آثار ابن طاووس. ويبدو لعل التخريج لهذه المسألة يبدو أنه كان عازما على ذلك، إلا أن الأمر لم يكتمل والمشروع لم يكتمل إلى نهايته. يعني لو كان الله سبحانه وتعالى مد في عمر العلامة المجلسي لكان البحار أكبر وأوسع مما موجود حاليا، وربما تكون هناك خطة تشتمل هذه الخطة على الأخذ الكثير من هذه المصادر. مسألة أخرى أنه اعتمد على يعني على المصادر المعتبرة عنده، لم يأخذ من كل المصادر. هذه أيضا من الميزات العظيمة للبحار والتي ترفع من قيمته العلمية. للأسف البعض ممن لا يفهم طريقة التعامل والتعاطي مع الرواية وليست عنده خلفية علمية ولا تاريخية، لم يطلع على تاريخ العلامة المجلسي وظروف تأليف البحار، يتصور أن البحار هو فقط كتاب يجمع روايات كيفما اتفق. وبعضهم للأسف كتب بحثا واسعا، يعني من العلماء تصدى وكتب بحثا واسعا، خلاصة هذا البحث أن الكثير من روايات البحار هي روايات غير صحيحة، بينما هذه الروايات مذكورة في الكافي ويصححها هو
المنتقد.
نفس هذا الكاتب هو المنتقد يأتي للرواية عندما يسأل هذه الرواية، أنت تقول هذه الرواية هنا ضعيفة في البحار، ما رأيك فيها وقد وردت في الكافي؟ يقول في الكافي لا، لها شأن آخر. هي نفس الرواية موجودة في البحار وموجودة في الكافي. هذا انطلق من منطلق أنه ليس من المعقول لعله أن هذه الموسوعة كلها تشتمل على أحاديث صحيحة. طبعا لا ندعي أنها تشمل كل ما فيها، ولا ندعي أن الكافي
صحيح.
كل ما في الكافي صحيح، واعتبار الكتاب الذي ينقل عنه لا يعني أن هذا الكتاب، هناك فرق بين الكتاب معتبر وكتاب صحيح 100%. هناك فرق في المسألة. عندما نقول هذا الكتاب معتبر بمجمله لا يعني أن كل رواية فيه هي رواية صحيحة 100% ويمكن أن نأخذها ونؤسس
قابلة
عليها
للبحث يعني.
نعم، طبعا هو لم يأخذ، هذه من ميزته، لم يأخذ من كل مصدر وقع بين يديه، إنما أخذ من المصادر المعتبرة عنده بحسب مبانيه الروائية والحديثية. النقطة التي نحب أن نركز عليها أن اعتبار المصدر لا يعني اعتبار جميع الروايات فيه. وقد أشار هو رحمة الله عليه أحيانا إلى ضعف بعض هذه الروايات في توضيحاته.
نعم.
فكيف يقول الكتاب معتبر ويقول هذه الرواية ضعيفة؟ هو ينص هذه الرواية التي أخذناها عن هذا الكتاب هي رواية ضعيفة، فلا يعني أنه أخذ عن كتاب معتبر أن كل هذه الروايات روايات صحيحة 100% كما قد يفهم البعض أو كما يحاول البعض أن يصور للآخرين هكذا. مجمل الكلام في البحار أن البحار موسوعة حديثية عظيمة جليلة القدر، جامعة حاوية على الكثير من الأبواب الجديدة المبتكرة، ولكنه شأنه شأن الكتب الروائية الأخرى التي تعتبر مادة خام في الإنتاج العلمي وفي البحث العلمي، ليست هي نتائج علمية. النتائج العلمية بحاجة إلى متخصصين يرجعون إليها ويصوغون ويؤسسون النظريات والأفكار والأحكام الشرعية وغير ذلك.
يعني المنتقد والدارس بحاجة إلى استيعاب لهذه الكتب وشمولية أكثر حتى يحيط بها. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا من هذا البرنامج بساتين العلماء. نشكركم لحسن إصغائكم، ونشكر شكرا جزيلا سماحة الشيخ حسين المياحي على توضيحاته هذه. وإلى لقاء قادم وكتاب آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن. بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن بعض الأشخاص الذين يعتقدون بأن الحظ لم يحالفهم في عملهم، أو أنهم مصابون بما يسمى بسوء الطالع فيما يتعلق بمعيشتهم ورزقهم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى إياهم، فينكدون على أسرهم ويبالغون في تأفؤهم وتحججهم في ذلك، أن رزقهم قليل أو أنهم غير مرزوقين. أعزائي المستمعين، هؤلاء الأشخاص الذين لا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق كلها وجعل لكل إنسان نصيبه في الحياة الدنيا، يكونون قد تناسوا بأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع، فيصيبهم مرض ولا ينجون منه ولا يتخلصون من عواقبه إلا إذا عادوا وآمنوا بما قسمه الله من رزق على العباد. ولأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع حلقة اليوم، وكما عودناكم أعزائي المستمعين، سوف نستضيف في حلقة اليوم كلا من سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذ أمير برغل الناشطة الاجتماعية من لبنان أيضا، فكونوا معنا بعد استماع قصة اليوم.
أعزائي الكرام، وقف عبد المعين أمام محله ينظر بعين الحسد إلى المحل المجاور له الذي كان مزدحما وصاحبه منشغلا بالبيع لهذا الزبون وذاك، ثم عاد والتفت إلى محله فوجده خاليا من الزبائن، فصاح بأعلى صوته على بائع الصحف الذي كان مارا من أمام المحل وقال له: أنت يا بياع الصحف، تعال واعطني صحيفة واحدة. اقترب الصبي منه، وقبل أن يمد يده قال له عبد المعين: هل يوجد في هذه الصحيفة عمود للأبراج؟ ضحك الصبي مع نفسه لما رأى رجلا كبيرا مثل عبد المعين يتحدث عن الأبراج، لكنه أجابه وقال: نعم يا حاج، يوجد فيها أبراج، خذ واحدة، وإذا كنت تريد أن تتأكد من برجك فاشتري صحيفة أخرى. نظر إليه عبد المعين وعرف أن الصبي يريد أن يستغله ليبيعه صحيفتين اثنتين. هز عبد المعين رأسه وقال له: لا لا، فواحدة تكفي. وراح عبد المعين يقرأ ما كتب في عمود برجه من حظوظ، لعله يكتشف في أي يوم سيكون بيعه وفيرا. ولما لم يكن في برجه شيء عن البيع يذكر، أغلق محله بغضب وأخذ يتفوه بكلمات مع نفسه، كلمات كانت تنم عن شخص لا يهمه في الدنيا سوى أن يبيع ويجمع مالا فقط. عاد عبد المعين بعدها إلى البيت، ولما دخل استقبلته زوجته وسلمت عليه، ثم قالت له: قبل قليل دعوت لك كثيرا في صلاتي لأن يعينك الله في عملك، وأن يزيد من رزقك، وأن يبعد عنك كل مكروه، وأن... ولم تكد تكمل الزوجة المسكينة كلامها حتى بادرها عبد المعين بالقول: هيا انهضي وقومي لتعدي الطعام لي، فأنا جائع جدا. وما إن توجهت الزوجة إلى المطبخ حتى سمع طرقا على الباب، فتح عبد المعين الباب فإذا بجاره الشيخ عبد الهادي جاء ليسأله إن كان بمقدوره أن ينجز له بعض الأعمال التي يجيدها عبد المعين أم لا، فهو مصمم ديكورات وله خبرة في هذا المجال، لكنه غير محظوظ حسب ما يقول هو. تمتم عبد المعين بداية الأمر وقال للشيخ: سوف أرد عليك غدا، أما الآن فأنا متعب ولا أستطيع أن أحدد شيئا معك. خذل هذا الأمر الشيخ عبد الهادي فأدار وجهه وعاد أدراجه، ولما علمت زوجة عبد المعين بما جرى عاتبته كثيرا، رغم أنه قد شرح لها سبب رفضه للعمل مع جاره الشيخ عبد الهادي حيث اشترط دفع مبلغ قليل جدا لقاء مطلبه، لكنها أردفت قائلة: الرزق موجود في كل مكان وفي كل زمان، وإن الله سبحانه وتعالى يبعث برزقه على العباد متى ما يشاء ومتى ما كان عباده يشكرون، وأنت لست من الشاكرين. توجه عبد المعين صباحا باكرا إلى محل عمله كالمعتاد، ولما وصل فتح باب محله وجلس ينظر إلى حاله، لماذا لا يأتي زبائن كثيرون مثل جاره؟ وفجأة دخل شخصان عليه كانا يريدان الاتفاق معه على بعض التصاميم المنزلية. شعر عبد المعين بفرح وسرور شديدين وحاول أن يكسب ود الزبونين بكل الطرق، وفعلا استطاع أن يقنعهما بإنجاز العمل في فترة قصيرة جدا وبسعر مناسب جدا أيضا. عاد إلى البيت وعلامات الفرح كانت لا تزال مرتسمة على وجهه، ولما استقبلته زوجته عرفت منه ما جرى مع الزبونين، فانشرح قلبها هي الأخرى وراحت تشكر الله كثيرا على فضله ونعمته. لما توجه عبد المعين في صباح اليوم التالي إلى المحل للبدء بتجهيز التصاميم التي طلبها منه الزبونان، ولم تمضي سوى ساعة واحدة حتى دخل أحدهما عليه وقال له: يا سيد عبد المعين، أنا وصاحبي نعتذر كثيرا، فقد قررنا تأجيل مشروعنا إلى إشعار آخر لأسباب تتعلق بأمورنا المالية. لم يصدق عبد المعين ما سمعه، فعاد وقال للزبون: عفواً، ماذا قلت؟ قال الزبون: أعتذر عن إتمام الاتفاق معك، وسوف نزورك أنا وصاحبي في وقت آخر حالما نحصل على النقود. تأثر عبد المعين كثيرا بما سمعه، وبعد رحيل الزبون رحل هو الآخر إلى البيت ورأسه متأطأ، لا يسمح لأحد بالتكلم معه ولا يسمح لأحد بسؤاله عن سبب انزعاجه. وبعد إصرار من الزوجة عن سبب عودته مبكرا وسبب انزعاجه، قال: تعبت كثيرا من عملي، وتعبت كثيرا من سوء طالعي، لماذا فقط أنا لا أرزق كثيرا؟ لماذا فقط أنا لا أحصل على زبائن مثل ما يحصل عليهم جاري الحاج أبو شاكر؟ أجابته الزوجة بكل هدوء: لا تتعجل يا زوجي العزيز، فالله سبحانه وتعالى قد منحك أرزاقا كثيرة وأنت لم تنتبه إليها ولا تريد أن تنتبه أبدا. لقد منحك الصحة والعافية ومنحك السمعة الطيبة، وإنه يحافظ في كل لحظة على أهلك وزوجتك وأولادك. كل هذا وتجرؤ على أن تقول إن الله لم يرزقك؟ لم يرق هذا الكلام لعبد المعين، فصاح بزوجته في محاولة منه لإسكاتها، ولما سكتت نهض من مكانه وخرج من البيت ولم يعد حتى منتصف الليل.
أعزائي، بعد أن استمعنا إلى القصة نتوجه إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن ضرورة الإيمان بما يرزقه الله لعباده، وماذا عليهم أن يفعلوا أو يقوموا به إذا رأوا أن أرزاقهم محدودة. فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الرزق على عباده، وهو الذي يقدر هذا الرزق ويضعه في موضعه المناسب، بحيث أن لا يتحول الإنسان إلى حالة من البطر وإلى حالة من الترف. وأيضا الله سبحانه وتعالى كما في بعض الروايات أنه عندما يقتر على الإنسان إنما يكون ذلك لمصلحة له، ولكن في الإجمال على مستوى الجهد البشري وعلى مستوى العمل الإنساني على الإنسان أن يثق بالله وأن يتوكل على الله، وكما في الآية القرآنية المباركة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن على الإنسان أن يتوكل على الله، فهو حسبه وهو الذي يرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن في المقابل يعني ليس من الضروري يعني أن يكون الإنسان في حالة من العمل على أساس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو لا يفعل إزاء عياله وإزاء علاقاته أي شيء. ولذلك على الإنسان أن يسعى بجهده، وليس عليه أن يكون موفقا، أن يكد ويجتهد من أجل تحصيل لقمة عيشه. وكما في كثير من الروايات أن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يكد ويجتهد، وأن مرتبة هذا الإنسان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. إذن المسألة متوقفة على أمرين: الجهد البشري وتوفيق الله عز وجل. فإذا اجتمعا الجهد البشري، الكد البشري، وأيضا إذا كانت علاقة الإنسان مع الله سوية، فإن الله سيوفقه وسيرزقه سوء لا يحتسب.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه الآن إلى الأستاذ أمير برول الناشطة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عن كيفية إقناع البعض ممن يعتقد بأن الحظ لم يحالفه يوما، وماذا عليه أن يفعله لو كان رزقه قليل؟ وإذا لم يقتنع بما يرزقه الله فما تداعيات ذلك على نفسيته وحياته الاجتماعية؟ فلنسمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مسألة القناعة تعود إلى الإيمان الموجود في يعني أفكار كل إنسان، الإيمان بتفسير الوجود، إما أن يكون إيمانه مرتكز على عقيدة إنسانية يعني أرضية كما نسميها من صنع الإنسان، وإما أن يكون يعتمد في تفكيره على القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أنا باعتقادي أن الإنسان الذي يبني أفكاره أو يستمد أفكاره من الأفكار البشرية من الأرض لن يستطيع أن يجد القناعة، وأما الإنسان الذي يؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالقواعد الوجودية التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو كما نقول السنن الكونية التي يسير عليها الوجود، هذا الإنسان يعلم من خلال ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية ولدى كل الأنبياء وبالخصوص ما فصله مع الرسالة الخاتمة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، بأن الرزق هو مقسوم من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحصل إلا بالسعي، فالإنسان عليه أن يسعى، ولكن النتيجة هي من عند الله سبحانه وتعالى. شرط من تحصيل الرزق السعي، ولكنه هو ليس كل الشروط، فيمكن أن أسعى والله سبحانه وتعالى يعطيني رزقا كثيرا، ويمكن أن أسعى والله سبحانه وتعالى يقدر لي رزقا محدودا. فإذا لم يؤمن الإنسان بهذه المسألة فسوف يظل بشكل دائم يشعر بالضيق، وكلما رأى أحد رزقه مبسوطا أكثر من رزقه سوف يمد عينيه إليه، وسوف يشعر بالحسد ويشعر بأنه مظلوم ويريد أن يحصل شيء ولم يحصله إلى ما هنالك، وهذا ينعكس بشكل سيء جدا على النواحي النفسية بل وحتى على النواحي العقلية والروحية وصولا إلى الجسدية. الشعور بأنني أريد شيء ولا أستطيع الحصول عليه، هذا الشعور يجعل الإنسان في حالة ضنك وضيق مستمر، ومع الوقت يشعر باتجاه الآخرين بالحسد، يشعر باتجاه الآخرين بالسلبية، يشعر بأن مع الوقت تصبح لديه نظرة تشاؤمية، يشعر بأن الحياة هي عبء عليه، وهو هو المصدر الأساسي لجميع الأمراض النفسية وبالتالي للأمراض الأخلاقية، لأنه سوف يلجأ بلا شك إلى التصرفات غير أخلاقية حتى يحصل على الرزق بأي وسيلة كانت، وهذا الشيء الذي سوف يؤدي إلى مصائب كثيرة تحصل له في الدنيا من قبيل الوقوع في مخالفات قانونية، تعرض إلى الملاحقة القانونية، وإن لم يخسر مثل هذه الأمور فهو سوف يكون في حالة نفسية دائما حالة قلق وتوتر، وهذا أيضا يضر بصحته بشكل عام. لذلك يعني كان الجميع يقول بأن القناعة كنز لا يفنى، هذا يعني باختصار ما أستطيع أن أقوله في هذا المجال.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن استماعكم، آملين اللقاء معكم في حلقة أخرى قادمة. دمتم وفي أمان الله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، بردينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بتطير، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام، افترقنا يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، ليش تبدل طعم الفرحة، شلي غير أجمل صفحة، وين النية طيبة راحت، وين وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلبه لا عين،